مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء، صحبة الدكتور الشيخ علي محمد الصلابي وحديث في السيرة النبوية العطرة في هذا الشهر المفترج. نسأل الله تعالى أن نستخلص منها الدروس والعبر فيما يفيد في بناء دولة إسلامية وفي بناء وترسيخ قواعد أخلاقية من خلال هذه السيرة العطرة ومن خلال تعاملات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في تلك المرحلة التي أسس بها دولته الدولة الإسلامية. ولعل يعني هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو الهدي الأحق أن يتبع، وهو المدرسة التي لا تنبض ودائما نستقي منها ونتعلم كل الدروس والعبر. أهلا بك دكتور من جديد.
أهلا وسهلا بك.
هي مدرسة، مدرسة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه المدرسة المحمدية التي تحمل المعاني والقيم وتحمل العبر. والمبحر في هذا العالم وفي هذه السيرة حقيقة الأمر يجد كل مرة معنى جديد وكل مرة عبرة جديدة، ولكن يحتاج إلى تمحيص وتدقيق أكثر، فكل مرة تكتشف شيء جديد. كل ما تقرأ السيرة النبوية تكتشف شيء لم تكتشفه في الماضي. قبل ما نبدأ الحوار ونستكمل حديثنا عن الهجرة للحبشة، السر وراء ذلك شيخ، ليش دائما كل ما نحاول نقرأ السيرة النبوية كل مرة يكتشف شيء جديد؟ وين المعنى في هذه الفكرة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نال الله سبحانه وتعالى السيرة النبوية هي مجال للبشر للاقتداء والتأسي به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبالتالي تعطي كل جيل إلى أن يرث الله على الأرض ومن عليها معاني وقيم، لأن هي تفسير القرآن الكريم، وطبيعة القرآن الكريم متجدد في معانيه وفي دروسه وفي عبرة وفي سننه، وبالتالي أيضا فبالتالي يكتشف الناس في جيلنا نحن غير الجيل اللي قبلنا، غير الجيل اللي بعدنا، غير الجيل اللي بعده، لأن لا علاقة بالدعوة ولا علاقة بالإعجاز ولا علاقة بإقامة الحجة ولا علاقة بهداية الناس. وبالتالي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال أن تطيعوه أي الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
نعم.
فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سيرة أعظم البشر.
نعم.
في العقل، في القلب، في الروح، في العقائد، في التصورات، في القيم، في المبادئ المستمدة من القرآن الكريم.
وهي نعم، وهي مدرسة. نعم. مدرسة لمن أراد. نعم. أن يتعلم. نعم. حقيقة الأمر صحيح،
هائلة، مدرسة هائلة وضخمة.
نعم.
أنت سألتني المرة الماضية سؤال، قلت لي ليش أنت اللي كانوا ماشيين المكة يعني جلهم يعني لم
عثمان
بن عفان. نعم. وأبو حذيفة والله مصعب بن عبيد وأبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهم جميعا. بعض العلماء قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من المخطط فتح آفاق جديدة للدعوة.
نعم.
وكانوا مؤهلين هؤلاء لدعوة الدعوة والرسالة والحديث والخطاب، ولذلك نجحوا هم، حتى النجاشي أسلم في نهاية المطاف يعني. والآن الحبشة فيها ملايين من المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى، في القرن الأفريقي هذا، في المنطقة هذه، في مناطق هذه، في الصومال، في الكذا، من آثار قديمة وتجددت مع الدعاة والعلماء على مر التاريخ. قالوا نقطة أخرى، قالوا أن ربما تنجح مساعي مكة ودولة الكفر والشرك في إقناع النجاشي بإرجاعهم، فلما يرجعوا تكون قبائلهم تحميهم أيضا جزء منها، بعكس لو كانوا
العبيد
أو كذا يستدعى عليهم العذاب أكثر. هذا معنى من المعاني الأخرى.
نعم.
التي قيلت هذا المجال.
نعم. طيب احنا كنا هذه النقطة وقفنا عندها في الحلقة الماضية في الجزء الماضي، لكن الآن وصل العشرة، هم عشر أشخاص وصلوا إلى الحبشة، كيف كان استقبالهم في الحبشة؟ وأيضا ماذا فعلت قريش عندما تسرع لها الخبر وأن هناك من المسلمين خرجوا الآن خارج السيطرة، خارج حدود مكة، وهم حقيقة يحاولون أنهم يحاولون يحدوا من هذا الدين ومنتشر هذا الدين قدر المستطاع، ولكن الآن عشرة من أشراف مكة اتجهوا للحبشة.
هو تلاحظ أيضا نقطة دقيقة مهمة جدا، تلاحظ المرأة، حضور المرأة.
نعم.
من بداية الرسالة
سبحان الله،
السيدة خديجة كانت. نعم. حاضرة بقوة يعني، وكانت دافعة وداعمة، دعم معنوي ومادي في فترة التضحية والفداء والثبات والصمود. سيدة سمية رضي الله عنها وعن خديجة في فترة الهجرة تجد رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد أم سلمة، تجد ليلى بنت أبي حثمة، تجد أم كثلون بنت سهل بن عم. يعني المرأة حاضرة في الحياة، حياة الإسلام وفي حياة الصراع بالخير وبالشر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم تغيب، كانت لحظة معنا مهم جدا. النقطة هو لما ذهبوا هناك وجدوا الأمن، وجدوا الاستقرار، وجدوا، لكن الرحلة الأولى ما طلتش، لم تطل. يعني لما هم ذهبوا في العام الخامس للهجري سمعوا بأن مكة تغيرت بحكم دخلت شخصيات عظيمة في الإسلام، منها حمزة بن عبد المطلب، لأنه هو لما سمع أن أبو جهل اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هم هاجروا قبل حمزة،
قبل إسلام حمزة وعمر بعدين هم سمعوا إسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب، فكان له صدى عظيم، وجد الإشاعات على أساس أن مكة تغير موقفها في الدخول للإسلام، فرجعوا مجموعة منهم، جد الهجرة الثانية. الهجرة الثانية،
بس خليني نستوقف عند هذه النقطة التاريخية. الهجرة الأولى 10 أشخاص هاجروا،
وخمس نساء،
هم خمسة رجال وخمسة نساء، يعني 10 هم اللي بعد قريش في طلبهم أرسلت.
لا، الثانية،
في الثانية مش ما نخلطوش بيناتهم.
لا، يعني في الثانية، هذه من العلمسية الدقيقة.
دقيقة هذه،
لأن دائما الناس تخلط
بالضبط. هذا مش حبيت نكتب النقطة. مكة فقط رصيدة في حشة،
وما كثير من الناس يأخذوا سيرة من فيلم،
دائما أنت تحكي ترتسم في 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 مخيلة المشاهد في فيلم الرسالة وإسلام حمزة،
سبحان الله. يعني من وصلوا للناس رسالة مهمة، الرسالة لم يحط بالسيرة إلا جزء ظليل بسيط جدا جدا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يتعمق عليه بالدراسة والقراءة. حاجة جزء من العقيدة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
حتى تصبت النبي عليه الصلاة والسلام بالتقوى. أنا أكون جاهل بسيرته، كنت بتحق وانت جاهل بسيرته، يعني وبالتالي كل ما قرأت وكل ما بحثت وكل فازددت من زدت محبة له، زدت شوق إليه، زدت. هذه من القضايا المهمة، وبالتالي لا تخلوش أطفالكم وأولادكم يحملون صلى الله عليه وسلم على فيلم الرسالة. طيب وإن كان بصراحة نحن أطفال كان مؤثر جدا،
عمر
كان مؤثر جدا. أتذكر أنا كنت في الإعدادي هذاك الوقت، وكنا في الفصل، وكثير منا يجون يحكوا على رسالة في اللي يبكي في اللي يتأثر، ونتذكر بعض اللي كنا الزملاء يعني في الإعدادي، مدرسة التقدم نحن هذاك الوقت في بنغازي، تول مدرسة سالم الشيخ الله يرحمه، الناظر بتاعنا بعدين سموها كانت التقدم بعدين. فنجون نحكوا على رسالة في الرسالة، فاللي يقول والله من بكره انا بقى اصلي معاش السيد الصلاة، فكان مؤثر
في تأثير ايضا.
لكن ما هذا يعني اذا انت احببت انك تلم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تتعب.
طيب،
بما انك اهم واعظم شخصيه في الوجود، جعلها الله سبب في راحه البشريه وفي سعاده البشريه في الاخره، فكونك ما تعطيهاش وقت للاطلاع عليها ومعرفه تفاصيلها، يعني هذه ما تليقش بالانسان. طيب، اللي يدعي انه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بما احنا فتحنا الموضوع هذا، وهذه نقطه مهمه فعلا، يعني الان احنا كمجتمع دائما نعتمد على الثقافه السمعيه والبصريه اكثر حتى من القراءه، وهذا هذه مشكلتنا، احنا لا نقرا للاسف الشديد،
ومع ان الله قال اقرا اول حاجه،
وهذا امر اول امر مشكله كبيره. بس بما احنا في الواقع انت عايش مع الواقع،
بس غلط، هذا مو صحيح.
صحيح، ولكن
لابد الواقع لابد
يتغير. نسال الله ان يهدينا ونغيره،
ثوره ثقافيه حقيقيه وصحيحه.
طيب،
في دفع الناس نحو القراءة والعلم والمعرفة.
طيب، دائما هناك لغط حول السيرة النبوية، هناك ما حديث موضوع، وهناك ما هو غير صحيح في السيرة، هو مضاف وهناك نقص. يعني بما أن احنا تكلمنا على فيلم الرسالة وتأثرنا في العالم العربي والإسلامي كنا بهذا الفيلم، أيضا ظهر مسلسل عمر بن الخطاب، وكنت حضرتك أحد المراجعين التاريخيين، وبحكم أنك أنت أيضا متخصص في الدراسات التاريخية وفي السيرة، يعني أيهما كان قدم صورة أقرب للسيرة النبوية، عمر، مسلسل عمر أم الرسالة؟
أول حاجة الفيلم الرسالة ساعتين أظني، والله
تقريبا في حدود هذه، يعني
عمر بن الخطاب 30 ساعة
30 ساعة.
هذه النقطة. النقطة الأخرى في تلك المرحلة ما كانش من لم يخضع لمتابعة ومراقبة دقيقة في النصوص يعني.
هذا
عمر بن الخطاب لا خضع لمتابعة ومراقبة شديدة يعني. أنا أتذكر كان وليد سيف اللي كاتب النص أنا هو تم الاعتماد على كتابي عمر بن الخطاب 90% من المادة التاريخية أخذت منها. وكان اللجنة تتابع بدقة كل ما يكتب النص السيناوي وتم
مراجعتها.
نعم. ذكرنا ناخذ حلقة الحلقة 30 بعد جثة 17 فبراير.
نعم.
نسيناه بعد المسلسل اجتمعنا.
يعني
أقصد خضع لمتابعة دقيقة يعني دقيقة وبعدين 30 سنة من حياة سيدنا عمر الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هي مع هو ما غطاش كل السيرة المسلسل
ولكن
الأحداث الدقة هي أقرب للناحية التاريخية والتوثيق التاريخي. كان
هذا كان نقطة عليه يعني.
هو كان هو ناجح بكافة المقاييس يعني. هذه موضوع هذا مهم الحديث عنه لأن صار عليه جدل على موضوع ظهور سيدنا عمر
كشخصية
أيام الرسالة. علماء الأزهر
رفضوا
من باب سد الذرائع رفضوا أن هم قالوا حمزة يطلع لكن المبشرين بالجنة
ما يطلعوش.
بس ما فيش دليل ما فيش نص كل اجتهادات كلها مبنية على الاجتهاد. ما فيش مثلا آية قرآنية صريحة ولا حديث واضح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا ممنوع يطلع أي صحابي أي كذا. فكان في شكل بنية الموضوع بني على الاجتهاد ولهذا ظهر حمزة وظهر بعض الصحابة وبعظهم قالوا المبشرين لم يبقى هو موضوع اجتهاد. تمام. تطور الموضوع الاجتهاد. أنا كنت حضرت الندوة اللي تم فيها المناقشة كان فيها الشيخ دكتور أحمد الريسوني وكان فيها الشيخ محمد حسن تدو الشنقيطي وكان فيها الشيخ القرضاوي كان فيها عصام البشير وكان فيه مالك الشعار من مجموعة من العلماء وخضعت لي نقاش يومين هذا الموضوع. شن قالوا هم في نهاية الأمر؟ في نهاية الأمر هو تمثيل العالم كله يعرف أن هذا ما هوش عمر بن الخطاب.
طب صحيح.
والآن في قوة ثقافية موجودة في المنطقة وعملت مسلسلات على سيدنا يوسف وعلى سيدنا أبو بكر وعمر وشوهوا التاريخ الإسلامي. والنقطة الأخرى أن كما قلت أنت الناس تسمع الآن أكثر مما تقرأ.
صحيح. مشوف أكثر يعني.
والنقطة الأهم أيضا النقطة الأهم اللي طرحت أن في أمم أخرى في الصين وفي أمريكا وفي بريطانيا وفي العالم الهلواس هذا في اليوم ما سمع بعمر بن الخطاب ولا سمع شيء عن التاريخ ولا على الحضارة ولا على وبالتالي هو فيها مجال للدعوة واسع
وأسرع
من خلال سيدنا عمر بن الخطاب ممكن نوصل المفاهيم في العقائد ممكن نوصل المفاهيم في المبادئ في القيم ممكن نوصل وأيضا للمسلمين أنفسهم الجيل الجديد أيضا الجيل الجديد. أنا شخصيا ما خشيتش الفتوى ومن طبعي ما نحبش ندخل في الفتاوى يعني لكن نسمع ويعني وأحيانا نستدل ببعض الأشياء في الحوارات والنقاشات.
رغم أنك أنت مؤهل للفتوى
يعني
هذا السؤال أيضا من الأسئلة يعني.
لا هو أنا متخرج من كلية أصول الدين وتخصصي تفسير في القرآن الكريم وبالتالي أعطوني شهادة أني في نهاية الأمر نعرف كيف نرجع للأصول أصول الكتب الفقه المالكي ولا الأحناف ولا الشافعي ولا أهل الحديث ولا الفتاوى المعاصرة ولا كذا في مكتبتي نقدر نرجع لها بسهولة أو نتصل بالعلماء أو نسأل
وتقدر تفتي
بحكم حياتي كلها
في
هذا المجال يعني في متخرج في أصول الدين يعني معناه متخصص في العقائد وفي التاريخ وفي السيرة وفي التفسير في القرآن الكريم وبالتالي تقدر يعني تسأل وكذا. المهم أنا كان عمل الجانب التاريخي أو تدقيق الجانب التاريخي أنا والشيخ بعض المشايخ هذيك في تلك المرحلة الشيخ سلمان العودة كان أيضا موجود في تلك المرحلة. فالمهم أخذ طبعا صارت ضجة لما جي أنت الآن المسلسل لما جي قيمة المسلسل بالنسبة للأمة العربية تجد كثير من النساء والأطفال والأولاد يعني تابعوه وتأثروا وبكوه وتلقوا معلومات تاريخية وثقافية وجديدة في إضافة حقيقية وحققوا بالنسبة للمسلسل الأول على مستوى المسلسلات كلها. بعد آخر ما يشوفوش شيء في المنطقة العربية إن تم دبلجتها باللغة التركية وبالتالي لكل الناطقين باللغة التركية تابعوا هذا المسلسل الشعب التركي والناطقين باللغة التركية أكثر من 200 مليون ولا 270 مليون
ما شاء الله
رقم ضخم. النقطة أخرى أيضا باللغة الأندونيسية أيضا حتى يعني
إذا هو مشروع رسالة يعني
هو مشروع عالمي هو الموضوع مشروع عالمي فلا نعتبره بكل من في المجال كون انك انت جيت تتهم الناس تقول هذه انت هو موضوع اجتهادي ما دام موضوع اجتهادي وما فيش نص يبقى الناس معي تحترم انفسها ما فيش واحد مثلا يزايد علي فلان في محبه سيدنا عمر بن الخطاب لان كنا مسلمين في نهايه الامر يعني آية في نهايه الامر لكن هو نعتبرنا عمل ناجح ووسيلة من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
وأن المعلومات هي يعني اللي وردت فيه هي معلومات
دقيقة
يعني
جدا,
وخضعت لدراسة موثقة وهذا حتى اللي رد على بعض الأسئلة التساؤلات أن من يكتب في السيرة وكيف نعرف أن هذه المعلومة صحيحة وكذا
لا هو الآن في مدرسة في مدرسة, يعني من أكبر المنتصرين إليها شيخنا الأستاذ الدكتور العراقي أكرم ديان عمري صاحب كتاب السيرة النبوية الصحيحة وهذا أشرف عنده كتابين السيرة النبوية الصحيحة وعنده أيضا الخلافة الراشدة وأشرف على رسائل علمية أكثر من 200 طالب في الماجستير وفي الدكتوراه في عهد الخلافة الراشدة والسيرة النبوية فالحمد لله هذه المرحلة خدمت خدمة عظيمة من خلال قسم التاريخ في جامعة المدينة والجامعات فيما بعد سواء في الأزهر ولا في المغرب ولا في كذا أخذت هذه الروح الجديدة روح الجرح والتعديل فالآن الحمد لله تقدر تقول العلماء والمختصين في الجرح والتعديل في فروات تاريخية قطعوا مشوار متقدم جدا
نعم احنا هذا
يعني الآن سهل يعني الآن حاليا نعم. حاليا لو رجعت 100 سنة مضت ولا 200 سنة كان في صعوبة لكن الآن بفضل الله في
حتى قبل 50 سنة دكتور شوية كان صعب
لكن الآن أصبح في جهد بذل من علماء راسخين هذا الشيخ أكرم الشيخ أكرم ضيان عمري أنا من شيوخي يعني انظر فيه دائما لما تجلس معه تشعر بهيبة العالم
سبحان الله
تشعر بالرجل الراسخ في العلم يعني الشخصية اللي
خلدون معبي يعني شخصية
على أنا لما تقرأ على شخصية ابن خلدون في المعرفة وفي العلم ولا ابن خياط الشخصيات الكبيرة الضخمة في التاريخ سواء في كلامه سواء في حديثه سواء في جلوسه سواء في وجهه سواء في هيبته سواء ولكن سبحان الله الرجل هذا نفع الله به نفع عظيم يعني ترك بصمة حقيقية في التاريخ الإسلامي
نعم احنا يعني الغرض من الحديث حول المسلسل وحول هذا لأن حقيقة الآن أنت في عالم مفتوح عالم الإنترنت وعالم الميديا يعني هناك ناس مغرضين وهناك جهات تسعى للتشويه الحقائق وتغيير الحقائق وبالتالي احنا محتاجين لهذه المشاريع اللي تكون يعني مبنية على أسس علمية وتاريخية حقيقية حتى نحفظ ونضمن أن ما يتلقاه أطفالنا وشبابنا وأمتنا يكون هو من مصدر صحيح ومصدر سليم
لأنه يعني هو إذا أنت ما دخلت شيء بيدخل فيه غيرك
بالضبط
وممكن يشوها
بجهل
أو بتعمد أيضا أو بتعمد يمكن بجهل أو بتعمد
خاصة لو تبحث دكتور على في الإنترنت
يعني مثلا
على السيرة
في عمر بن الخطاب المختار في مسلسل مشهور في
مشهور نعم هو يعتبر مسلسل في المرسالة
يعني كان في محاولة واضحة في النص إن كان في مشكلة كبيرة بين عمر المختار وبين السنوسية وهذا تشويه للحقيقة لأن عمر المختار أخذوه السنوسيين من هو طفل يتيم يعني وربوه وعلموه القرآن وأصبح من الدعاة والمحمد المهدي السنوسي قال لو كان لي 10 من أمثال عمر هؤلاء فعلت بهم في جهاده في تشاد ضد فرنسا من البداية للنهاية كان ولاء للحركة السنوسية فحاول هذا المسلسل نتيجة أن النظام السابق عنده مشكلة مع المملكة الليبية السابقة أن يشوه التاريخ لكن يبقى الحقائق التاريخية أدق وأعمق وأكثر تأثير
طيب خلينا نرجع أيضا احنا نزلنا في السيرة نتحدث عن السيرة 10 قلنا 5 نساء و5 رجال هاجروا بقوا فترة محدودة
لا 10 رجال و5 نساء
15 يعني عددهم
15
طيب للتصحيح يعني 15 10 رجال و5 نساء هاجروا مكثوا فترة بسيطة في الحبشة ثم رجعوا بعد ما علموا بأن الوضع تغير في مكة
بعد إسلام حمزة
وعمر طيب الهجرة الثانية من كان فيها وكم كان عددهم وأيضا ماذا حصل لل 15 اللي رجعوا الخمس نساء هل رجعوا كلهم وعشر رجال أم جزء منهم رجع وجزء بقى
في جزء رجع وجزء بقى الهجرة الثانية لما اشتد في الحصار الاقتصادي وبدأ التضييق وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أذلهم في ذلك في الروايات تقول 82 بدون عمار ولكن بعض الروايات تذكر عمار فيقولوا إذا كان عمار بن ياسر موجود يبقى 83
82 أو 83
أو 83
طيب.
هذا بالرجال
بالرجال
أو بالنسبة للنساء 18 يعني 11 قرشيات 11 وحدة قرشيات والسبعة من غير قرشيات
طيب يعني. أنت ذكرت نقطة معينة لربما نرجع لها أن كانت بعد الحصار اللي حصل على الرسول
يعني بد لما اشتد
الحصار
وبدأ الحصار الاقتصادي
احنا ممكن نرجع للحصار الاقتصادي بعد ما ننتهي من الهجرة الحبشة ولا حب
لا نكملوا الهجرة ثم نرجع
طيب اوكي فكان هم حوالي 82 او 83
ايه
وكان منهم 18 المرأة
ايه
ارسلت قريش في طلبهم
طبعا هم لما خرجوا ارسال
ارسال
يعني
افواج يعني
افواج
نعم
وكانوا متسللين يعني خائفين أخذوا بالحذر خوفا ولهذا لما هم ركبوا في السفينة وتحركت وانطلقت في البحر وصلوا المشركين فوجدوا الأمر انتهى
تطلع من إيديهم
لكن هم العدد كبير عدد ضخم
ضخم
82 واحد و18 مرة وفي مجتمع أن يرى أن هو الأصل المجتمع العربي هو اللي يحمي الغريب والضيف والمظلوم وإذ بسادة القوم وأبناء القبائل والناس اللي لهم مكانتهم يتركوا مكة فدارت زلزلة في مكة وفي الجزيرة العربية
طبعا كلها 100 شخص يعني
ويحتموا بمن؟ يحتموا بالأحباش وعند العرب كي الأحباش ينظروا بنظرة فيها نوع من الدنيا يعني أن من عندهم هم بالنسبة لهم هم يجيبوا فيهم عبيد ويجيبوا فيهم كذا ويجيبوا فيهم هذا المجتمع الجاهلي
الجاهلي في تلك الفترة
فيبقى الأحباش يحموا أولادهم يحموا نساهم ويحموا نتيجة الضيم اللي وقع فهذا الموضوع عمل ضجة كبيرة يعني في داخل مكة وفي الجزيرة العربية
كان من ضمنهم من هاجر الهجرة الأولى للحبشة
كل في من هاجر من الهجرة الأولى
طيب
منهم سيدنا عثمان
وصلوا إلى
أنا المشركين خافوا أنا
العدد كبير 100
لا مشكي حتى فيها جانب أخلاقي شين يقولوا عنهم العرب والزعماء والقبائل يعني في نهاية خالفوك في الدين يعني عندهم رأي في الأفكار ولا في المعتقد ولا في كذا جيت شتتهم وتعذبهم وتخليهم يحتموا بناس آخرين وناس يعني مش مقبولة يعني ولدة نوع من ربك فقالوا لابد من السعي ونزلوا وفود نقنع الملك إن هذوما خرجوا عن دين أباهم وأجدادهم وما دخلوش في دينك أيضا وجاءوا بدين غريب عجيب ما لش علاقة برسالات السماء ونحن أعلم بهم منك فرجحهم لنا حتى نأدبهم وخوفا حتى يفسدوا الحبشة ويفسدوا لك الدولة نتاعك وحد يعني عندهم أصبح كما نقول فيه مؤامرة
استراتيجية
هم حششتهم الملا هؤلاء الملا دائما يشتموا
والشر النادي في
موجود الملا في كل وقت موجود الملا موجود حتى تو أهل الشر يجتمعوا عرفت كيف
ويخططوا سبحان الله
فلان نقول نعمل عليه كذا فلان كذا فلان شر لكن في النهاية سبحان الله فما زبت فيها الجفاء
سبحان الله
واختاروا شخصيتين معروفة بالذكاء وبالجلد وبالحجة وبالمنطق اللي هم عبد الله بن أبي ربيعة
مفوهين
وابن المغيرة المخزومي والثاني العاص عمرو بن العاص بن وائل السهمي وهذا يضرب به المثل في الدهاء وفي المكر رضي الله عنه وارضاه سيدنا عمرو بن العاص بعدين أسلم
معروف طبعاً.
بعدين أسلم يعني
فتح شمال أفريقيا
ومصر
مصر
لا وفي ايام حتى عند ايام الرسول صلى الله عليه وسلم عنده سرايا وعنده غزوات وايام المرتدين
نعم.
وهذا النموذج في الانسان كيف يتغير
تغير
يعني شوف انت يذهب للحبشه باش يرجع المسلمين وعمل قصائد في هجاء النبي عليه الصلاه والسلام وما فيش حاجه تخطر على بالك في
الاسلام
الا مداها وبعدين ينقلب
يصبح
من قادة الكبار في الاسلام وبالتالي الحكم على الانسان يعني تحكم على شخص من 30 سنة من موقف قلنا معاش يتغير هذه أحكام ما هي صحيحة وأحكام تحتاج إعادة نظر لأن طبيعة الإنسان يتغير من المعاصي للطاعات ويتغير من الكفر للإيمان ويتغير أيضا بالعكس أيضا
نعم.
فلما جاءوا هم شنو قالوا نبدو بالبطارقة والأساقفة اللي حاشية نتاع الملك وجابوا لهم هدايا يعني كم الجلود نتاعت الصوف نتاعت الأغنام كانوا يحبوها الأحباش وكذا وكان في علاقة قديمة بين عمرو بن العاص وبين الملك كان يزور فيه ويلتقي به ويهدي له وكذا نقول فعل قالوا شنو قالوا نجوا للحاشية نقنع الحاشية وقبل نمشوا للملك قبل نمشوا للملك
يمهدوا الطريق
وبالفعل جابوا هدايا ثمينة وقدموها للبطارقة والأساقفة وقالوا لهم هذوما خرجوا من دين أباهم وما دخلوش دينكم ونحن أعلم بهم ويفترض أن يرجعوا إلى أهلهم حتى يأدبوهم حتى ونبوكم تساعدونا عن في الحديث مع الملك. وبالفعل أقبال لما التقوا بالملك، الملك كان عاقل وكان عادل وتكلم عمرو بن العاص ووافق الأساقفة والبطارقة على كلام عمرو بن العاص، ولكن الملك كان عاقل، قال كيف قوم اختاروني من دون الناس وطلبوا حمايتي وجواري، نسلمهم الكم من قبل ما نسمع منهم، وهذا إنصاف عظيم ودليل عقل ودليل حكمة ودليل. فجابهم الملك فقالوا شنو، طبعا من اختارهم؟ اختاروا جعفر بن أبي طالب، جعفر لأنه باش يقف أمام عمرو بن العاص، وبني هاشم مشهورين بالبلاغة والفصاحة، وهو حتى رسول صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا جعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي، يعني كان في شبه من النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه أيضا، وقريب معرفة من النبي عليه الصلاة والسلام، عايش معه في بيت واحد أيام كان مع أبو طالب في فترة بعد ما مات جده عبد المطلب. وجاء فالملك فقال لنا، احنا بدأ يوصف لسيدنا جعفر قال كنا قوما جاهلية، شفت كيف ضحج نعبد الأصنام،
اختيار موقف
حتى الكلمات، كنا قوما جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونأتي الفواحش، وذكر
السلبيات
انت، ويأكل القوي الضعيف منا، يعني كيف بنقول جاب الصورة السيئة القاتمة المظلمة للجاهليين في عبادة الأوثان، في القتل النفس بغير الحق، باستيلاء القوي على الضعيف، بعدم احترام الجوار، بأنهم وصفها وصف قوي جدا. قال ثم الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته
و محاسن الرسول،
يعني في وسط ما هم في نهاية الأمر النجاشي نصراني
طبعاً،
ويعرف القيم والمبادئ التي تأتي بها الديانات السماوية، يعني يعرف، ودعانا إلى عبادة الله ونبذ الشرك. فقال فقومنا عادوا علينا وقهرونا وظلمونا وآذونا وأرادوا أن نرجع للجاهلية، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. فالرسول ويذكر ملك الحبشة أثنى عليه فأثرت فيه ملك الحبشة الكلمة هذه، عرفت كيف؟ فالمهم انتصر في هذه الجولة الأولى، انتصار سياسي انتصار دعوي انتصار إعلامي، انهزم عمرو بن العاص في هذه
أمام جعفر
أمام جعفر.
نعم.
بعد ما خرجوا قال غدا هذا عمرو بن العاص لنأتينهم بأمر يستأصل خضراءهم يخليهم يعني ينتهوا. فقال لعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وإن خالفونا في الدين فإن بيننا وبينهم أرحام، أتركهم خلاص، يعني جد تأثر هو بكلام جعفر.
جعفر
لا أصر ودخل،
ما زال عند أسرار،
أصر وقال إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، لأنهم هم هذاك الوقت الحبشة كانوا يألهوا سيدنا عيسى عليه السلام،
كانوا نصرانيين
هم نصارى بس يألهوا سيدنا عيسى عليه السلام، والمسلمين طبعا عبد الله ورسوله. فاجتمعوا المسلمين شنو نقول شنو نقول، قالوا نقول اللي قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام واللي بين لنا، ونطلب رضا الله ولا نبالي بسخط الناس.
سبحان الله.
فبين فجاء قالوا ماذا تقولون في عيسى، فقال عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها الكلمة إلى مريم العذراء البتول، المهم وضحوا قراءة سورة الكهف وبين من سيدنا عيسى في التصور الإسلامي. فطبعا تأثر النجاشي وقال، وكان هو معتقد نفس معتقد المسلمين،
ما كانش هو
بس يبدو أنه ما كانش يظهر للحاشية. فالبطارقة وكذا ضايق ورفعوا أصواتهم في هذا الموضوع، وقال وإن تقولون، وقال لهم رد الهدايا، ردها الملك الحبشة، وقال لهم هؤلاء آمنون آمنون، واللي يعتدي عليهم يغرم، ولو أعطيتوني مثل الجبل من الذهب مش حنقبل منكم، جدا
قطع عليهم طريق
أمان التام والكامل، وعاشوا وبقوا هناك. وطبعا في قصص صارت في الحبشة، حبيبة لما مات زوجها عبيد الله بن جحش اللي هي أخت معاوية بن أبي سفيان بنت أبو سفيان، خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم من النجاشي، أو زوجها ودفع لها المهر وأرسلها للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي أيضا بقى جحفل إلى أن جاء في خيبة في خيبة وبعدين استشهد في مؤتة. وفي أيضا أن النجاشي أسلم وفيه في الفقه صلاة الغائب.
نعم.
صلاة الغائب ظهرت من وفاة
أو كان أول تشريع لها
في أن وجد صالح. نعم. مات أخوكم أصمح وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وفي أيضا كان النجاشي دعا عمرو بن العاص للإسلام. ففي روايات تقول أنه أسلم على يد النجاشي وروايات تقول لا تأثر بجعفر بن أبي طالب، لكن كان اللقاء والصراع السياسي والفكري لإرجاع الصحابة في من الحبشة ترتب عليه إسلام عمرو بن العاص.
أسلم بعد على مباشرة
على بعد رجوعه بقى فترة وبعدين
أسلم.
نعم. تأثر. من مشافه ومن كذا.
نعم.
وأيضا التأثير النجاشي قال هذا رسول الله وهذا على الحق وهذا أثر فيه، ولهذا قالوا إن في لطيفة من اللطائف في علم الحديث قالوا إسلام الصحابي على يد التابعي. نعم. لأنه الصحابي من اللي يلقى رسول الله ويسلم ويبقى معه. النجاشي ما شافش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أصبح على أسلم على يد التابعي على يد جعفر بن أبي طالب، وبالتالي وعمر بن العاص قالوا أسلم على يد هذا التابعي، فسيدنا عمر بن العاص صحابي أسلم على يد التابعي. هذه من اللطائف في علم. نعم. الحديث.
نعم. نعم. سنقف عند هذه النقطة دكتور أكيد، ودروس وعبر بإذن الله تعالى من هذه الرحلة وهذه الهجرة إلى الحبشة بإذن الله تعالى حتكون مع حضرتك في الحلقة القادمة. مشاهدينا الكرام، وصلتنا إياكم لنهاية حلقة اليوم بإذن الله تعالى. اللقاء يتجدد في نفس الزمان والمكان. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.